أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تحقيق مسألة انقلاب النسبة، وذكرنا أمورا أربعة ترتبط بتحقيق المسألة، ووصلنا إلى الرأي المنكر انقلاب النسبة، وهو ما تبناه المحقق العراقي والأصفهاني، وكذلك سيدنا الشهيد الصدر والسيد السيستاني دام ظله. وهنا نذكر أمرا خامسا ونختم به هذه المسألة، وإن كانت هناك أمور أخرى لكن نطوي عنها من أجل اختصار البحث. الأمر الخامس: مسألة انقلاب النسبة على ضوء الجمع الاستنباطي. ذكرنا فيما تقدم بأن السيد السيستاني دام ظله أنكر انقلاب النسبة، وناقش في هذا المبنى بمناقشات ثلاث، إلا أنه مع ذلك في كثير من الحالات، حالات التعارض يعني، يصل إلى نفس نتيجة انقلاب النسبة، وإن أنكر مبنى انقلاب النسبة، وهذا ما صرح به في كتابه التعارض في صفحة 831. وأنقل لك هنا نص كلامه وعبارة ثم أشرح كلامه. يقول: وبذلك نتوصل إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها الأعلام، لكن على ضوء مقاييس الفتية، فالاختلاف فيما بيننا وسائر الأعلام في كل هذه الأقسام الثلاثة عدا موارد جزئية خاصة هي في الطريق لا في النتيجة. إذن اختلافنا مع الأعلام في الطريق، وأما بالنسبة للنتيجة فهي واحدة في أكثر الموارد. هذا هو رأينا في انقلاب النسبة، فإننا وإن لم نقل به ولكننا مقتربون منه، بمعنى أننا متوافقون مع العلماء في النتيجة تقريبا. وبيان كلامه: أننا أشرنا فيما سبق إلى مسلك الجمع الاستنباطي، وقلنا بأن هذا المسلك هو المسلك الصحيح في الجمع بين الأدلة المتعارضة، وليس الجمع العرفي كيفما كان، إنما الجمع الاستنباطي الذي هو خاص بالفقهاء بالخبراء في كلمات المعصومين عليهم السلام. ومن هنا نقول: أفاد سيدنا السيستاني دام ظله بأن الروايات الواردة عن المعصومين بحسب التأمل فيها تنقسم إلى قسمين: روايات تعليم وروايات إفتاء، وهذا أشرنا له فيما سبق. فإذا فرضنا
أن روايات التعليم هي التي وقع فيها التعارض، كما لو جاءتنا أدلة ثلاثة. دليل يقول يجب إكرام كل العلماء، وآخر يقول يحرم إكرام كل العلماء، فهنا التعارض على نحو التباين. وجاء دليل ثالث وقال يجب إكرام العلماء العدول. فهنا بناء على نظرية انقلاب النسبة، الدليل الثالث الذي يقول يجب إكرام العلماء العدول يخصص الدليل الثاني الذي يقول لا يجب إكرام كل العلماء، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. الثاني يقول لا يجب إكرام كل العلماء، الثالث يقول يجب إكرام العلماء العدول فيخصصه، فتكون النتيجة لا يجب إكرام كل العلماء إلا العلماء العدول. ثم تتحول النسبة بين الدليل الثاني والأول منذ أن كانت التباين إلى العموم والخصوص المطلق، حيث إن الدليل الأول يقول يجب إكرام كل العلماء، الدليل الثاني بعد تخصيصه يقول لا يجب إكرام العلماء إلا العدول، فيخصص الدليل الثاني الأول. هكذا قال القائلون بانقلاب النسبة. إلا أن السيد السيستاني يقول ها هنا إذا كانت الروايات واردة على سبيل التعليم لا الفتية، يعني على سبيل التأصيل وإعطاء قواعد كبروية، فهنا تارة يكون الدليل الخاص صالحا لتخصيص كل من الدليلين، وتارة لا يكون الدليل الخاص صالحا لتخصيص كل من الدليلين. فهنا في هذا المثال إذا قلنا بأن الدليل الخاص وهو الدليل الثالث يجب إكرام العلماء العدول صالح لتخصيص كل من الدليلين، فتنحل المشكلة من دون حاجة للقول بانقلاب النسبة، وذلك لأن الدليل الثالث جاء بجملة وصفية يجب إكرام العلماء العدول، جملة وصفية، وهو يبني على أن الجملة الوصفية لها مفهوم ولو كان مفهوما جزئيا، إلا أن لها مفهوم خلافا للمشهور الذين ينكرون ذلك. فتدل هذه الجملة الثالثة أو الدليل الثالث يجب إكرام العلماء العدول على وجوب إكرام العلماء العدول وحرمة إكرام العلماء الفساق، أو عدم وجوب إكرام العلماء الفساق مثلا غير العدول. وبناء على ذلك فهذا الدليل الثاني الثالث يخصص الدليل الأول والدليل الثاني. فالدليل الأول ماذا قال؟ يجب إكرام كل العلماء فيخصصه الدليل الثالث لأن له مفهوم، يقول إلا الفساق لا يجب إكرامهم، كما أنه يخصص الدليل الثاني الذي يقول لا يجب إكرام كل العلماء فيخصصه إلا العلماء العدول، وبالتالي وصلنا إلى نفس نتيجة الانقلاب. فإذا إذا كان الدليل الثالث له مفهوم كما في الجملة الشرطية أو الوصفية كما مثلنا، فهو يصلح لتخصيص الدليل الأول ولتخصيص الدليل الثاني، وبالتالي نصل إلى نفس نتيجة انقلاب النسبة. وأما إذا كان الدليل الثالث لا يصلح لتخصيص الدليلين وإنما لتخصيص أحدهما فقط، كما لو أنكرنا مثلا المفهوم للجملة الوصفية. مثلا في نفس هذا المثال يجب إكرام كل العلماء، الدليل الثاني يقول لا يجب إكرام كل العلماء، الدليل الثالث يقول يجب إكرام العلماء العدول، وليس له مفهوم بناء على إنكار ذلك. فهنا يقول السيد السيستاني بناء على أجر استنباطي لابد أن نلاحظ الدليل التباينين هو الثاني، أو يقول يجب إكرام كل العلماء، الثاني يقول لا يجب إكرام كل العلماء. ولا يمكن أن يصدر إنشار ذلك، لابد أن نعرف أسباب كتمان لماذا تعرف الشرع بالعالم العادل، لماذا لم يتعرف الشرع هذا يدخل الأول والثاني للعالم العادل. أجادني إذا فقال بإكرام أظن أن يتعرف هذا الذي يتعرف، لابد أن نعرف أسباب كتمان هذا كله إتانة الروايات على سبيل وأما الجزء الثاني وهو إذا كانت الروايات على سبيل التوكيد فنقول هنا المسألة تكون أوضح وأوضح. فلو مثلا جاء ساخن الإمام وقال هل يجب إكرام كل العلماء؟ فأجابه الإمام يجب إكرام كل العلماء. ثم أسأل الآخر وسألهم سيدي هل يجب إكرام العلماء؟ فقال الإمام لا يجب إكرام كل العلماء أو أحد العلماء. ثم جاء مسألة ثالثة وقال سيدي فلان هل يجب إكرام العلماء؟ قال يجب إكرام كل العلماء. والصالحين لذلك قال له الإمام يجب إكرام كل العلماء ولكن في المعصر. وأن الشاب الذي قال له الإمام لا يجب إكرام لأن لعله الذي كان كل العلماء صعب إذا قال له الإمام لا يجب إكرام أي من العلماء. الشاب الثالث كان في مدينة الإمام يكون بعض الصعب لذلك قال له الإمام يجب إكرام الإمام العلوم حتى لا يكون في الصعب. فإذا بدأنا على هذه الباريات الجمع الاستنباطي أو الحافظ في النص وصلنا إلى النتيجة انفراد النسبة وهذه هو ما نقول بناء على نص الجمع. وكانت أتأكد من أن صحيح هو الجمع الاستنباطي نقول واحد من أدلة النسبة يعتبره الأدلة عن أدلة النسبة إذا نقول على الجمع الاستنباطي ما تخصص في مواقع كثيرة بما نفس نتيجة انفراد النسبة والبحث القام بالقيام بالنسبة كما هو السيد السيستاني داخل كوشاركي. هذا هو الأمر في مبحث القيام بالنسبة بالنسبة إلى مبحث الأمر وهو الوجه غير الدلالية، حيث إننا بعدنا في مرحلة عن الوجهات الدلالية الأطراف المبحث الظاهر الناس يقدم على الأمر أو الظاهر. الآن نأتي لمبحث في الراجحات الداخلية لأن المسألة الراجحات كما في صفحة مدينة البحث إيحاد داخلية والراجحات خارجية. الراجحات الداخلية هي التي تكون غير دقيقة السند والمثل بل أكثر السند أو المثل والرجحات الخارجية التي تكون مستقلة بالدفع لا تتقون بالرواية والناس. قال الرجع المصنف رحمه قال بأن المرجع الجدار يؤدى على تلك الداخلية سواء الأصولية وقالت المحاسبية أن المرجع المضمونية رحمه قال بذلك هنا يأتي الأمر ليحكم أقسام الرجعات داخلية غير داخلية نبحث في أن هذا الدين قليل النقطة أن المرجحات الداخلية غير الدينية أخرج المصنف أن المرجحات الداخلية غير الدينية تقسم إلى أقسام ثلاثة وهذا أكرمنا كما في صحة ثانية الذي رب العيد عليه وسنناه تطبيقات تطبيقية على سلطة وكتطبيق شخصية الروايات. القسم الأول المرجحات الأصولية بمعنى أن يكون المرجح موجبا لجعل صدور أحد الكرائين مثل مثال آخر بحيث لو دار الأمر إما نحكم بصدور هذا الخبر هو أو بصدور هذا الخبر الثاني لقلنا بأن الصادق هو الخبر الأول مثلا مرة فيه مرجعا صدوريا. ويذكر المصنف مثالين لهذا الرجح الصدوري. المثال الأول المرجح الصدوري السدي قد لو كان أحد الراويين أعدل من الراوي الآخر كما لو تعارض رواية لشارة وأخرى لمحمد بن مسلم رواية أدت على وقت الجمعة في سنة الليلة ورواية محمد بن مسلم أدت على وجوب الجمعة في سنة الليلة إلا أن زهراء أعدل يوم كان زهراء أعدل أقصى من متن الرواية الأخرى كما لو جعلنا رواية رواية عشورة ورواية عن عمار الصباحي رواية عن زرعة تدل على حكم الجمعة في ذات الغيبة ورواية عن تدل على وجوب الجمعة في ذات الغيبة إلا أن رواية عمار فيها اضطراب فيها بكاكة في الناس ليس تصريحا فيها كثير قيم فلا تمثيل بين العدلين بخلاف سؤال سؤال فليس فيها بكاء بل فيها قمر الاصح فهنا تقدم رواية الصلاة رواية عمار لأن رواية الصلاة فيها مرجح صدوري نفسي من حيث المتن لأن هذا المتن أصح من ذاك المتن حيث ذكر الآخر مثلا الصدوري وحسن المصنف بالذات المرجح الصدوري السعي وهو الحقيقية والمرجح الصدوري المتني وهو الصحيح. وكما أن من تأمل في المرجح الصدوري وهو الصحيح حيث قال أن الصحيح ما توجد أرجح الرواية الأصح على الرواية الصحيحة، ولكن المحدث يخطئ من المعصوم ويلزم سمعه من المعصوم. نعم، ودعوه صحيح وغير صحيح فالدعوه صحيح يقدم صحيح على غيره. أما الصحيح وصحيح كلاهما ينزل سمعهما من المعصوم عليه السلام، فتأمل في ذلك. السلام المرجح الداخلي الجهتين، يعني خيار الجهتين جهه الصدور، بمعنى ان يكون صدور احدى الروايتين اقرب من صدور الروايه الاخرى بحيث بيان الحكم واقعي. فنعم تلك الروايتين صعب، الا ان هذه الروايات اقرب من تلك الروايه من هذه الحكيه، وهي انها صدرت لاجل الحكم الذي على سبيل التقيه. وعلى فكرة ما بذلناه في إسارة في صفحة 80 أتى جاءت رواية عبد الله بن سلام صعب وقتنا إذا أتلقت الشمس فهابها دلت على أن الغروب برياض القرب. وفي طبعا رواية تاريخ معاوية عن أقعد سلام قاسم الحمى من هذا الجهة، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من الشرق لأرضها. إذن فالغروب يتحقق إذا حمرا مشرقية. هذا سعر الآن. فهم يوجد في رواية تاريخ مرجع جهتي وهو راتب عن حكم واقعي بخلاف الرواية الإسلام التي قالت في الرؤية تعبد القرص، لكنها يحتمل أنها صادرة لأجل التقية. فالآن على ذلك تبقى رواية بريء العجلي لأقرب إلى الحكم الواقعي، لأن أولى الحكم للبينات وخالف لرأي عامة. بخلاف الرواية عبد الله بن سينا فإن الحكم الذي بينت موافق لرأي عامة. أو له تعارضت روايتان، رواية تقول يجب غسل الجمعة وأخرى تقول يستحب غسل الجمعة، فهناك تعارض بين الروايتين. إذا صدور هذا الرواية قد يستحب لبيان حكم واحد مسرور، رواية أخرى تحدث عن الصدور فإن رواية الانتقال يجب هي محتلة جدا فيها أنها جاءت على سبيل تقية فرضية لأجل سبب العبارة نحو الإمام. القسم الثالث المرجع الداخلي المغني، أن يكون مضمون أحد الخبرين المتعاقبين أقرب للمضمون المسبب الآخر بحيث أنها في واقع. وذلك كما لو تعارضت رواية مثلا لجمعة وقالت بركة جمعة ورواية أخرى لمحمد بن مسلم وقالت بوجوب الجمعة، إلا أن رواية بالنص واللفظ ليس بالمعنى، بل نص كامل وقد محمد بن مسلم فكان بالمعنى، فهنا تقدم رواية جمعة لأنها تذكر المعصوم بخلاف محمد بن مسلم إنه لا معصوم بخلاف المعصوم. ومن ذلك جمهور في رواية جمعة مرجح صدور مرجح داخلي مضمونه، أي أن مضمون رواية جمعة أقرب إلى الواقع من مضمون رواية محمد بن مسلم. هذه هي الأقسام الثلاثة للمرجعات الداخلية غير الجاهلة، وهذه الأقسام بمثيبة أحدها في الصحابة والتعجل للعجل وكتبنا بتقديم الفقهية من الرياض على تحقيق أقسام فضل الرياض جزاك الله خيرا كثيرا. وحيث قالنا عن بعض الكلام في المرجعات من حيث الدلاله التي هي مقدمه عن التقديم المقدم على حيث على الطبقه السطوريه الاوساط الجهليه الكفرونيه فان هذا كم البحث هو التقديم اي شخص رائد بحث عربي فالنشع نقصد فيه بسنة وهو البحث البحثية فالنشع والبحث الظالم إنجاز المرأة فله وابن الله التوفيق للاهتداء قد عرفت أنا يتعلمون كلها أن الترجيح إما تستوى من حيث الصدور بمعنى جعل الصدور لأحد الأربعين أقرب من الآخر لا أنه يحصل على التقديم ولا مطلب الله ويتعلم التعرض جمع الأرجيح وهذا التمكين أرجع صدور شدن تعيد الرعو في ذات الأمس وغير يكون في الغاحسنا وحسن يكون قد بسطوحي كتبني أقصى أستقر وإنما يكون قد شفاقي من حيث جهة صدور وشفاقي جهة فإن صدور الرمادة قد يكون لله ديان الحكم الوضعي وقد يكون لك أشخي أرجي في ذلك مثلا في خوفية أفضلها قد يكون الباقي لتسلمها من مصائبها فالواقع إشكال وجواب. قد يشكل على ظنه الطالب كيف قسمت الترجيحات الداخلية إلى أقسام ثلاث عن الأصوليين قد قسموا الترجيحية إلى قسمين مرجعات داخلية سندية مرجع داخلية مثلية ولم يذكروا هذه التقسيمات الثلاثة مرجعات سلوكية ومرجعات جهتية ومرجعات مضمونية فتقسيمك للمرجعات الداخلية في هذه الأقسام الثلاثة خلاف ما عليه الأصوليون ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الأصوليين قسموا المرجعات الداخلية إلى قسمين باعتبار ونحن قسمنا المرجعات الداخلية إلى أقسام ثلاثة باعتبار آخر فلا يكون الإشكال بالتالي علينا لاختلاف ضابط القسمة إن الأعلام إنما قسموا المرجحات الداخلية إلى قسمين باعتبار موضع المرجح أي ما يتعلق به الترجيح فإن كان المرجح وما تعلق به الترجيح هو السنة أضرب على المرجح المرجح العدلية وإن كان موضع المرجح وما تعلق به الترجيح هو نفس الرأي والمنت أقرب على المرجح بالمرجح المثلي الصحيح وأما نحن الشخص الصالح فقسمنا المرجحات إلى أقسام ثلاثة بإعتبار آخر ليس بإعتبار موضع الترجيح كم تعلق الترجيح بالحسن أو المحسن وإنما بإعتبار موضع الرحام لا موضع المرجح كم تعلق بالترجيح وإنما بإعتبار موضع الرحام فأين وقع الرحام؟ هل وقع الرحام على أصول أو رجحان على هذا الأسلوب أو رجحان على مضمون هذا الخصائص. فإذا جلسنا الأدب ورجع إلى أقسام الأدب بعض رجحان، هل رجحان أسلوب أو رجحان هيكل أو رجحان مضمون؟ لكن في حق مولد المرجح وقد أتى بالترجيح، هل هو الزاد أو الإسلام؟ تقسيم الأعضاء صحيح، تقسيمنا صحيح، ما جاء ظاهر الإسلام مختلفا، وإما يشهد على بعض الآخر جواهر الآخر. الشهر الأول هو أن الأصوليين ذكروا في الراجحات النفسية الترجيح بصحة أو الترجيح بالصحيح، مع أن الأصحية أو البصاحة مرجح. فإصباب الصدور مرجح الصدور أي من الأصح أو الصحيح هو فلان النصوص الصدوريه من المعصوم بكثره فيه وفي كثره نفس الصدوره من المعصوم الفصاحه نعتبر مرجح الصدوري مع ان العلاقه بين الرواق في المسجد انهم لاحظوا في التركيب دفعه التركيب وهذا المودع
والمرجحات النسبية
على تقسيم المسؤولين، لأن استيفاء كل المقابلة هنا ونسمع الناس كل الأسئلة والمقابلة، لأن استيفاء كل مواد المرشحات السنية وكل مواد المرشحات السنية تقويض لحق العباد مع النار والحديد أخر يحسوا على الإمام عليه السلام لذلك الحمد
الله أخماك والحمد لله
الآن على مضمون هذا الخبر الصادر. فلأجل ذلك قسمنا المرجعات إلى أقسام ثلاثة بلحام مورد الرجحان، هل الرجحان من حيث الصدور أو الرجحان من حيث الجهة أو الرجحان من حيث المضمون، لا بلحام مورد المرجح وما تعلق به الترجيح هل هو السند أو المتن. فتقسيم الأعلام صحيح وتقسيمنا أيضا صحيح ما دام ضابط القسمة مختلفا، ومما يشهد على ما قلنا شواهد ثلاثة. الشاهد الأول هو أن الأصوليين ذكروا في المرجحات المتنية الترجيح بالفصاحة أو الترجيح بالأفصحية، مع أن الأفصحية أو الفصاحة مرجح باعتبار الصدور مرجح صدوري، حيث إن الأفصح أو الفصيح هو الملائم والمناسب لصدوره من المعصوم بخلاف الركيك وغير الفصيح فلا يناسب صدوره من المعصوم. فالفصاحة نحن اعتبرناها مرجح صدوري مع أن الأعلام الأصوليين اعتبروها مرجح متني، وهذا شاهد على أنهم لاحظوا في التقسيم متعلق الترجيح ومورد المرجح وهو المتن، لذلك جعل الفصاحة مرجح متن. أما نحن لاحظنا المرجح من حيث ماذا؟ مورد الرجحان، ما هو متعلق الرجحان لهذا الخبر من أي جهة، هل من حيث الصدور أو من حيث جهته أو من حيث مضمونه. فقلنا أن الفصاحة مرجح صدور. إذن فلو لاحظنا كلام الأعلام أنه من بلحاظ مورد المرجح فنحن معه تكون مرجح متني، لكن لو لاحظنا مورد الرجحان لا مورد المرجح إنما مورد الرجحان، فمورد الرجحان هو الصدور فلذلك تكون مرجحا صدوريا. الشاهد الثاني أن الأصوليين اعتبروا في جملة المرجحات المتنية النقل باللفظ والنقل بالمعنى، فقال بأن الرواية المنقولة باللفظ مرجحة على الرواية المنقولة بالمعنى، وهي مرجحة من حيث المتن، يعني الترجيح ترجيح متني. وهذا شاهد على أنهم لاحظوا المتن لذلك ومورد المرجح ومتعلق الترجيح فعدوها من المرجحات المتنية. وأما نحن فلما لاحظنا الرجحان وجهة الرجحان من أي ناحية، هل هي من ناحية الصدور أو من ناحية الجهة أو من ناحية المضمون، اعتبرنا النقل باللفظ مرجح ماذا؟ مرجح مضموني، يعني أن النقل باللفظ أقرب إلى النظر للواقع من النقل بالمعنى. الشاهد الثالث أن الأصوليين قد عدوا من جملة المرجحات المتنية المنطوق يقدم على المفهوم والخاص يقدم على العام، يعني نفس المرجحات الداخلية اعتبروها من المرجحات متنية. النص يقدم على الظاهر، الأظهر يقدم على الظاهر، عدوها من جملة المرجحات المتنية، وهذا معناه أنهم ناظرون إلى مورد المرجح ومتعلق الترجيح وهو نفس الرواية والنص. وأما نحن فاعتبرناها مرجحات داخلية دلالية باعتبار مورد الرجحان، ولم نعتبرها من المرجحات الداخلية غير الدلالية. إذن فتقسيم الأعلام على العين وعلى الرأس، وتقسيمنا أيضا على العين وعلى الرأس، ما دام ضابط القسمة في تقسيمهم يختلف عن ضابط القسمة في تقسيمنا ولا يلزم إشكال علينا. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية فهو باعتبار مورد المرجح متعلق الترجيح، أين، هل في السند أم في المتن، لا باعتبار مورد الرجحان، وأن متعلق الرجحان هل هو الرجحان من ناحية الصدور، هل هو الرجحان من ناحية الجهة، هل هو الرجحان من جهة من ناحية المضمون. والمفروض أن يكون النظر إلى الرجحان، ما هو سبب الرجحان قبل أن نلاحظ، لأن الرجحان مقدم على المورد الترجيح. هل الرجحان صدوري، هل الرجحان جهتي، هل الرجحان مضموني، ثم بعد ذلك ننتقل نقول هل هذا الرجحان بلحاظ السند أو بلحاظ المتن. لذلك نحن قسمناها إلى أقسام ثلاثة. ولذا يذكرون هذا الشواهد في المرجحات المتنية، الشاهد الأول مثل الفصيح والأفصح، الشاهد الثاني والنقل باللفظ والمعنى، الشاهد الثالث بل حتى المرجحات الداخلية الدلالية، بل يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم وأشباه ذلك، الإطلاق والتقييد مثلا. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين، أي قسمين، يعني المرجحات السندية والمرجحات المتنية على تقسيم الأصوليين، لأن استيفاء، ولا نذكر الكل، جملة من هنا وجملة من هنا، ولا نستطيع أن نستوفي كل الأمثلة والمصادق لذلك، لأن استيفاء الجميع كل موارد المرجحات المتنية وكل موارد المرجحات السندية تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المنار كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.